بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد حديث المصور المتفق إليه سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وكشف النقاب عما في كلمات أبي غدة من الأباطيل والإفتراءات لعلام الألباني رحمه الله. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: خطبة لأبي غدة في الطعن في السلفيين. ولا بد بهذه المناسبة من أن أسوق بعض خطبة الشيخ أبي غدة محررا من شريط مسجل محفوظ عندي، ومن شك فيه أسمعته إياه بصوته وحرارته فيها ليتبين للقارئ مبلغ عدائه لأهل التوحيد والدعاة للسنة وحقده عليهم وبغضه لهم واتهامه إياهم بشتى التهم على طريقة شيخه الكوثري في ذلك، بل وأسوأ منه فهو في ذلك نسيج وحده. اتهامه للسلفيين بتجهيل الأمة وتصغير شأن العلماء والاجتهاد. قال: بعد توطئة وجيزة في فضل الأئمة المجتهدين وتمسكهم بالسنة، نقول: هذا لبيان ما يكون من بعض الناس من تجهيل الأئمة وتصغير شأن العلماء وتسفيه بعض آرائهم ظنا منهم أنهم على صواب، وأنهم إذا كانوا قد شموا رائحة العلم فإنهم على يقين مما يعلمون، وأنهم في قدرتهم أن يخطئوا العلماء ويجهلوا الأئمة ويصغروا شأن الاجتهاد ويهونوه على الناس حتى على أبسط الناس، ولو كان محترفا لا يدري حرفته بل لا يجيدها. يمكنه أن يقول: هذا حلال وهذا حرام بمجرد رأيه أو بمجرد أنه حفظ حديثا أو حديثين، فهذا خطأ بين وانحراف عن الجادة. فالاجتهاد في هذه الأمة ما يحرزه فحول الناس ولا أذكياؤهم إلا إذا أحرزوا آلات الاجتهاد. هذه الآلات التي تكون مقدمة لتحصيل الاجتهاد هنا محو من الشريط نحو سطر من القرآن الكريم والحديث الشريف، ومنها معرفة منافسات كذا العرب وأساليبهم، ومنها أيضا فهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على قواعد الإسلام الحنيف كما فهمه الصحابة رضوان الله عنهم. أما من كان لديه شيء من المعرفة وظن أنه يستطيع أن يتسلق قمة الاجتهاد، فهذا إنسان نائم رأى نفسه أنه نائم أيضا ومشى يجتهد في منامه الذي رآه في نومه، فهو على ضعف وخطأ ما يدري قدره، لأن الاجتهاد يحتاج إلى ثقة بالغة.
كأنما يتكلم عن نفسه. هؤلاء الذين مشوا في هذا الطريق من غير أهلية هو وأمثاله. نعم.
لأن هذا الاجتهاد يحتاج إلى،
صدق النبي إذ يقول: اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فهو رأس من رؤوس هؤلاء الجهال الذين أفتوا بغير علم فضلوا أضل. لكن كل واحد يدعي نفسه في نفسه أنه المجتهد وأن غيره لم يبلغ هذا الشأن ولا تلك المرتبة. نعم.
لأن الاجتهاد يحتاج إلى ثقة بالغة من الفهم ومعرفة تامة بالعلم وبآثار الفقهاء وأقوالهم واجتهاد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأفعالهم وأقوالهم.
وأنت أين من هذا؟ أين أنت من هذا؟ فقد خالفت أنت وشيخك الكوثري ما أجمعت عليه الأمة في أسماء الله عز وجل وصفاته وغير ذلك، بل شيخك الكوثري صار يطعن في أئمة الاجتهاد ولم يخلص إلا أبا حنيفة، ومن عدا أبي حنيفة فقد ناله منه ما ناله من السب والطعن حتى قارب 300 إمام من أئمة المسلمين، لا يبالي بمن يسقطه. نعم.
لأن الاجتهاد يحتاج إلى ثقة بالغة من الفهم ومعرفة تامة بالعلم وبآثار الفقهاء وأقوالهم واجتهاد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأفعالهم وأقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام الله عز وجل وما إلى ذلك من وسائل العلم التي قررها العلماء في موضعها.
فلذلك يخطئ من خطأ العلماء أو صغر شأنهم أو زعم أنه يستطيع أن يتسلط على هؤلاء الأئمة فيرمي باجتهاداتهم واحدا واحدا إلى الأرض. هذا منشأه من الغرور والنقص في العلم والجهل بقدر العلماء أيضا، وذلك أن أولئك الناس جهلوا أشياء كثيرة فوقعوا في أخطاء كثيرة. من جملة هذه الأخطاء أنهم يصغروا، يقول كذا يعني أنهم الصحيح يصغرون شأن النبي صلى الله عليه وسلم فيجعله أحد الناس بعد مماته وحين حياته لا يتميز عن أحد من البشر، وهو كذلك إلا فيما أكرمه الله عز وجل، وقد أكرم الله رسوله كرامات وأي كرامات. فالنبي صلى الله عليه وسلم حي بعد مماته الذي انتقل به من الدنيا في قبره، فإن الأنبياء أحياء في قبورهم، فالذي يزعم الأنبياء موتى كحال موت الناس هذا إنسان ما يفرق بين الحي والميت ولا النبي والمتنبي. فحقه أن يعيد دراستها من ألفها إلى يائها، لأن رسول الله دلنا أن الشهداء أحياء في قبورهم، وسيدنا الرسول فوق الشهداء منزلة وتكريمة ومقاما وتعظيما، فلذلك فتصغير شأن الرسول بدعوة تنزيه العقيدة خطأ وانحراف. تما تقول أنت يا فيلسوف ما نوع هذه الحياة؟ وإلا أصلا ولا الشهداء فقط، لا الشهداء والأنبياء فقط، وإنما كل حي في قبره، لكن الحياة التي تناسبه حياة البرزخ تسمى حياة برزخية. نعم. ونشاهد من أولئك الناس أنهم ما يذكرون من كرامات النبي ومعجزات الشريفة وأحوال المنيفة قدرا تنشرح به الصدور، إنما يدورون على أشياء يشعرون منها أو يشعر الإنسان فيها أنها تصغر من شأن النبوة وتقلصه ظل النبي صلى الله عليه وسلم، تجعله كبشر من البشر لا أقل ولا أزيد، فهذا يدعوهم إلى أن يتورطوا في أخطاء كثيرة. فلذلك هؤلاء الناس يخطئون في هذه المزاعم التي ألمعت في هذه المزاعم التي ألمعت إليها أخطاء متعددة. ولهذا ينبغي الإنسان أن يغتر بهذه الأقوال أو مثل هذه الدعاوى التي يدعونها، فإن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نقتدي بالعلماء الذين لهم قبول ومعرفة واستعداد تام يؤهلهم لأن يكونوا أئمة في الدين. ونحن إذا نظرنا في سيرة الإمام أبي حنيفة أو الإمام الشافعي أو الإمام مالك أو الإمام أحمد وجدنا في سيرة كل منهم إمامة جديدة. هل أنت تأخذ بها أصلا؟ يعني لو نظرنا في سلوكه في بيته وجدناه إماما، لو نظرنا في سلوكه مع الناس وجدناه إماما، ولو نظرنا في عبادته وجدناه إماما، لو نظرنا في حفظه للعلم وجدناه إماما، لو نظرنا في فهمه النصوص لوجدناه إماما، لو نظرنا في تعبده وتقواه وخروجه عن نفسه لوجدناه إماما. فكل خلق من أخلاق أولئك الأئمة مصباح من مصابيح الهدى والرشاد، فهذا مقياس المعرفة ومقياس الاهتداء بالناس. الخطبة يبدو طويلة، الشيخ يعلق عليها يمكن.